بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بدرس جديد من دروس الفقه في شرح منهج السالكين للعلامة السعدي بعد توقف، حيث توقفنا في الفترة الماضية لبعض الظروف بعض الأسباب. وقد بدأنا في الدرس الماضي في كتاب العدد والاستبراء، وتكلمنا عن العدد وأنواع العدد، وانتهى بنا الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. نعم، انتهينا إلى هذه المسألة وهي امرأة المفقود وكيف عدتها. وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا هو الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف وكلام لأهل العلم، لكن العلامة السعدي رحمه الله ما ذكره هنا هو الصحيح في امرأة المفقود، وهو أن امرأة المفقود كما قال في هذا المكان تنتظر حتى يحكم بموته. كيف يحكم بموته على القول الراجح؟ هذا الأمر يرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم. نعم، والمفقود هو من خفي أمره فلم يعلم حيه أم ميت لسفر أو أسر ونحوهما. إذن المسألة فيها خلاف، وما ذكره المؤلف هنا هو الصحيح، وهو أنه يرجع تقديره أو تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم. لماذا؟ لعدم الدليل على التحديد. والقاعدة ماذا تقول؟ إذا تعذر الوصول إلى اليقين يرجع إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين. فيجتهد الحاكم في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والبلدان والأشخاص. كيف ذلك؟ الآن يختلف عن الماضي. الآن هناك إعلام، هناك قنوات، هناك إعلام مرئي، هناك إعلام، يعني باستطاعة الإعلان العالم أمام العالم في أيام، بل في ساعات، بل في لحظات، بخلاف الأزمنة الماضية. فالصحيح أنه يختلف باختلاف الأزمنة والبلدان والأشخاص. الآن كما تعرفون التقدم وغير ذلك وتقدم الإعلام باستطاعتهم أن يعلنوا عن هذا الرجل بجميع مناطق العالم بأقل اللحظات. نعم نعم، فما ذكره المؤلف والراجح. نعم، ذهب بعض العلماء ومذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. لكن هذا القول ضعيف. هم استدلوا بآثار وردت عن الصحابة، لكن هذه الآثار قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم. يعني مثال: فقد وعمره 80، كم ننتظر على القول الثاني؟ إن كان غالب سفره الهلاك ننتظر كم؟ 4 سنوات. وإن كان غالب سفره السلامة يعني لتجارة، ذهب لتجارة، انتظر 10 سنوات. انتظر 10 سنوات. إذن إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام 90 منذ ولادته. يعني هذا الرجل فقد عمره 80، كم ننتظر؟ 10 سنوات. لكن ما ذكره المؤلف هو الراجح، وأنه يرجع لاجتهاد الحاكم لاختلاف الأزمنة واختلاف البلدان والأشخاص ووسائل البحث. فوسائل البحث في الوقت الحاضر تختلف عن الوقت الماضي. نعم. طيب، فإن حكم الحاكم وقضى بأن ينتظر مثلا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، بعدها يحكم بموته. طيب، وإذا حكم بموته ماذا يحدث؟ اعتداد المرأة والإرث وغير ذلك. فنقول للمرأة تعتد المرأة 4 أشهر و10، وبعد هذه العدة لها الزواج. حكم بموته. إن تزوجت امرأة المفقود، نقول إن تزوجت امرأة المفقود بعد خروجها من العدة، تزوجت لأنه حكمنا بموت زوجها الأول، ثم قدم من الزوج الأول، نقول لها حالات. الحالة الأولى إن كان قدومه قبل وطء الثاني، الحكم للأول. يعني لم يطأها الثاني، تزوجت لكن لم يطأها الثاني، فقدم الأول فهي للأول، لأنه لما قدم الزوج الأول تبين أن نكاح الثاني باطل. واضح؟ نعم. طيب ما هي الحالة الثانية؟ من يعرف؟ نعم أحسنت، إذا قدم بدأ الوطئ، يعني بعد الزواج، بعد أن وطئها. فهنا يخير الزوج الأول، فإن شاء استردها وإن شاء أبقاها مع الزوج الثاني. فإن استردها هل يحتاج إلى تجديد عقد؟ الجواب لا، لأنها زوجة له. وإن اختار أن تبقى عند الثاني فهل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد؟ الجواب لا يجداد، لا يحتاج، لأن هذا العقد صحيح في حكم الظاهر. وقيل لابد من تجديد العقد وهذا أقيس، لأنه بقدوم الأول تبين أن نكاح الثاني باطل. إذن خلوكم معنا، إن استردها أخذنا أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد لأنها زوجة له، لكن إن اختار أن تبقى عند الثاني قال خلاص ما دام تزوجت ووطئها الثاني أنا لا أريدها. السؤال هنا هل يحتاج الثاني يجدد العقد؟ قيل يحتاج وقيل لا يحتاج. الذين قالوا لا يحتاج قالوا لأن هذا العقد صحيح بحكم الظاهر، هو صحيح في حكم الظاهر لأنه تزوجها، لأن حكمنا بموت زوجها الأول. وقيل لابد من تجديد العقد. لماذا؟ لأنه لما قدم الأول ظهر بطلان الثاني، وهذا أحوط. طبعا واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزوج الأول له الخيار حتى لو لا قبل الوطء، أن الزوج الأول له الخيار حتى لو قبل الوطء، فإن اختار أن يأخذها فله ذلك، وإن اختار أن يتركها مع الثاني فله ذلك. والله أعلم، مثل هذه المسائل النادرة يرجع فيها إلى المحاكم وينظر بماذا تحكم المحاكم. بالنسبة للصداق، إذا اختار أن تبقى مع الثاني الزوج الأول يرجع للزوج الثاني ويرجع بما أعطاها هو، ويرجع الثاني على الزوجة عند بعض العلماء، وقيل لا يرجع الثاني على المرأة إلا إذا كان منها غرور بحيث لم تعلمه بأنها امرأة مفقود. أما إذا أعلمته بأنها امرأة مفقود فلا يرجع، لأنه دخل على بينة وبصيرة، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه. كما تعلمون في بعض كتب الفقه باب الإحداد لوحده، هنا المؤلف رحمه الله لما ذكر كتاب العدد والاستبراء وقال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، وإذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر، ذكر الإحداد ضمن هذا الباب، فلذلك نحن جعلناه في باب لوحده، وإلا المؤلف ذكره ضمن باب العدد. نعم، ولو تركه في باب لوحده جعله في باب وحده أفضل. قال باب الإحداد، قال: ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة، هذا أحكام الإحداد. والإحداد لغة المنع، منه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، وشرعا عرفه هنا وله تعريف آخر: تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها، هذا أخصر. طيب بتعبير آخر، تربص تجتنب فيه المرأة الطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، والأول أخصر، إذا مش تجتنب ما يدعو إلى نكاحها. والإحداد واجب على المرأة التي توفي عنها زوجها، سواء كانت مدخولا بها لا، لأنها بمجرد العقد زوجة، فلو عقد على امرأة ثم مات فيجب عليها الإحداد. ولذلك سبق معنا أنها ترث وتعتد وتحد، وهذا بالإجماع. ومن الأدلة على الوجوب قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللواتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أي فيجب أن تحد على زوج 4 أشهر و10. وإذا كفي رواية مسلم: إلا على زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. والحكمة من الإحداد: أولا تعظيم خطر هذا العقد، تطيب نفس أقارب الزوج، تعظيم حق الزوج، سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إلى غيرها، وموافقة الطباع البشرية، وحكم الله أعلم يعني يعلم بها الله عز وجل، هذه اللي استنبطها العلماء. طيب، لا يحل لامرأة، نستفيد أن الإحداد خاص بمن؟ بالنساء، وهذا إجماعا فلا إحداد على الرجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا على زوج، وفي الحديث أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، نستفيد جواز إحداد المرأة على غير زوجها كالأب كالأخ أو أي قريب، بشرط كم يوم؟ 3 أيام فأقل، لكنه غير واجب، جائز لكن ب3 أيام وأقل. فحديث يدل على الجواز، وليس واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في ذلك الحال، فهذا جائز لا بأس. طيب، لا يحل لامرأة، تمسك بمفهومه الحنفية وقالوا لا إحداد على الصغيرة، والصحيح مذهب الجمهور أن الإحداد عام للصغيرة والكبيرة. قالوا إن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب، ويدل الحديث المرأة اللي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. ما وجه الشاهد؟ أعيد. لا. 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 ما وجه الشاهد؟ لم يسأل عن سنها، لم يسأل عن سنها حتى يتبين الحكم، وتأخير البيان كما معلوم لا يجوز. وفي قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا إحداد على الذمية. فلو رجل مات وزوجته ذمية يهودية، قالوا لا يلزمها الإحداد، لأن الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تؤمن بالله واليوم الآخر، وذهب الجمهور إلى أنه يجب عليها الإحداد كغيرها لعموم الأدلة، فإن الأدلة لم تفرق بين مسلمة وكتابية وكافرة. طيب، ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. إغراء، سمى إغراء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلى آخره، فيسمى هذا إغراء يعني الفعل. وكذلك يجب الإحداد على المجنونة لعموم الأدلة. يعني من المسائل التي يسألون عنها العوام دائما، يقولون امرأة عمرها 90 أو 80 أو عجوز كبيرة، هل يلزمها الإحداد؟ نقول نعم، الإحداد عام. يقول المؤلف: ماذا تترك المحادة؟ بأن تترك الزينة. ما هي الزينة؟ كل ما فيه زينة من الثياب. ففي حديث معطية: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وفي حديث سلمة: ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة. المشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر. قال: والطيب يحرم على المحادة الطيب، وهذا بالاتفاق لا خلاف في تحريمه، لقوله في حديث معطية: ولا تمس طيبا. قال ابن قدامة: لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. طيب، والأدهان غير المطيبة لا بأس بها لأنها ليست طيبا. يستثنى شيء؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال المؤلف: والحلي. ومما يحرم على المحادة لبس الحلي أو الذهب بإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي، وقد جاء عند أبي داود: ولا تلبس الحلي. وهذا المنع شامل لما ظهر منها وما استتر تحت الثياب. طيب، وهذا يشمل كل ما تتجمل به المرأة من قرط أو سوار أو غيرها. طيب، وهل يشمل ذلك الفضة؟ قالوا نعم. والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والألماس. ما الحكم إذا كانت المرأة متلبسة بشيء من الحلي وقد جاء خبر الوفاة؟ نقول لها يجب، ماذا يجب؟ يجب عليها أن تزيله. طيب، قال والتحسين بحناء ونحوه، أي ومما يحرم على المحادة الحناء ونحوه. ففي حديث سلمة ولا تختضب. قال ابن القيم رحمه الله فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخضاب منبها على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود النكاح. ومما تجتنبه الكحل، فقد جاء عند الصحيحين ولا تكتحل. واختلف العلماء رحمهم الله في الكحل للضرورة، للضرورة قيل لا يجوز، وهذا قول ابن حزم، لا يجوز مطلقا لضرورة أو لغير ضرورة. وذهب الجمهور إلى جوازه إذا اضطرت إليه تداويا لزينة لا بأس بها، فتكتحل ليلا لا نهارا. وقد جاء في حديث قال فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، في حديث صححه بعض العلماء. قال وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. نعم، هذا ما يجب على المحادة، أن تلزم بيتها، وهذا مذهب أكثر العلماء. استدل بحديث الفريعة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله، يعني أبقوا يعني هربوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن أرجع إلى أهلي، الحديث وفيه قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 14 نعم. ذهب بعض العلماء إلى أنها تعتد في أي مكان ولا يلزم في بيتها، قال لضعف في الحديث، لكن ما عليه الجمهور والصحيح أنه يلزمها أن تبقى في بيتها. خروج المرأة من بيتها، الحالة الأولى أن يكون لضرورة، فما الحكم؟ يجوز ليلا ونهارا. من يعطينا أمثلة؟ تفضل عيد. خافت أن ينهدم البيت، هي ضرورة. خافت أن يهجم عليها العدو، هي في قرية كلها سراق وكلها أهل إجرام وأهل فسق، فهذه يسمى ضرورة. امرأة فقيرة وليس عندها ما تدفع الإيجار، فأخرجها من صاحب المنزل، ماذا تسمى هذه؟ ضرورة. الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، هذا الضرورة، ضرورة هذه. مثال، احتاجت الذهاب إلى مستشفى لضرورة، للضرورة، فهذه تخرج ليلة، تخرج ليلا أو نهارا. هل هناك أمثلة أخرى؟ أمثلة واضحة لا إشكال فيها. مثلا خافت أن ينهدم البيت، تخرج أو ما تخرج؟ تخرج. خافت من هجوم اللصوص وهي ليس عندها من يحميها، تخرج ليلا أو نهارا. ثانيا الخروج المؤقت، فهذا إن كان لحاجة فهو جائز نهارا، وهذا مذهب جمهور العلماء. فإن هذه المرأة خرجت تستفسر وتسأل من؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر خروجها من منزلها لما جاءته سائلة عن جواز انتقالها. إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز، ولا يجوز. طيب، طيب، لو بلغها الخبر وهي في بيت غير بيتها، في بيت غير بيتها، فإنه يجب عليها أن تعتد. فإن كانت في بيت ليس هو بيتها فإنها يجب عليها الرجوع إلى بيتها، الرجوع إلى بيتها. مسألة، إذا انتقلت المحادة لسبب من الأسباب التي ذكرناها لضرورة أو لحاجة التي ذكرناها قبل قليل، خوف هدم أو عدو أو حريق، هل يلزمها المسكن الأقرب أم لا؟ يعني هذه امرأة قررت أن تخرج من هذا البيت خافت اللصوص أو خافت أن ينهدم أو أخرجها صاحب المنزل، فهل نقول اختاري أقرب بيت أو نقول خلاص ما دام خرجتي فاجلسي أين؟ في أي مكان. نعم، في خلاف، والصحيح أنها إذا انتقلت فلها أن تسكن حيث شاءت ولا يلزمها في أقرب مسكن كما قال به بعض الفقهاء، فما دام خرجت تخرج إلى آخر بيت أو أي مكان تريده. طيب، ما الحكم إذا تركت الأحداد؟ امرأة أحدادها من اليوم وتركت الأحداد لمدة شهر أو أسبوع أو 4 أشهر، فهي آثمة لكن ما تقضي الأحداد، يعني ما يأتي أحد يقول هي لبست ذهب هل تقضي هذا اليوم؟ لا، خلاص مضت الفترة مضت، لكن تعتبر آثمة إذا تركت الأحداد من غير سبب من غير عذر. وقد أحدث الناس أمورا في الإحداد لا أصل لها في الشرع، منها لبس الأسود عند النساء، ومنها امتناع المحادة من الاغتسال للتنظف، ومنها امتناع المحادة عن العمل في بيتها، ومنها امتناع المحادة من البروز القمر، ومنها امتناع المحادة من الظهور على سطح البيت، إلى غير ذلك مما انتشر وتفاقم ولم يقم أهل العلم بما يجب خاصة في المناطق النائية وفي مناطق القرى وغيرها، فانتشرت مثل هذه الأمور البدعية، وانتشرت أمور بسبب التقدم والانفتاح على البلدان الأخرى وبسبب الانفتاح على الحضارات الأخرى والدول الأخرى، انتشرت أمور غير هذه كما ترون في حفلات الوفاة، أصبح البيت يفتح ويؤتى بالطعام بأنواعه حتى أنك ترى البيت تقول في عرس بسبب الانفتاح على الحضارات وعلى الدول إلى غير ذلك. نكتفي بهذا، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.